الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هناك بعض الأسئلة التي وردتنا وبإذن الله تعالى نتناولها بالجواب والشرح والتبيان، وأنا ألاحظ بحمد الله تبارك وتعالى أن الأسئلة التي تأتينا في الآونة الأخيرة أغلبها يحتاج إلى بعض النكات الحديثية وبعض الملاحظات الأصولية التي تعيننا على تفهم كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى المتعلق بمثل هذه الأحاديث. نحن الآن في هذا الزمان في حاجة ماسة إلى دراسة علم الحديث ومعرفة أصوله ومعرفة مناهج المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. بعض الناس يتصور أن المحدثين إنما ينظرون في الأسانيد أو في الرواة نظرة سطحية، فإذا كان الراوي ثقة فحديثه صحيح، وإذا كان ضعيفا فحديثه ضعيف، هكذا من دون اعتبار أي أمر آخر من الأمور التي نعرفها عن المحدثين. وهذا سوء ظن بعلمائنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وعدم إدراك الجهود الجبارة التي بذلوها لتنقية الأحاديث وتمييز الصحيح منها من غير الصحيح. علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يتعاملون مع الراوي على أنه بشر من البشر، يصيب ويخطئ، ليس معصوما من الخطأ. ومن يتعامل مع الراوي على أنه معصوم من الخطأ فهو حينئذ لا يفهم شيئا في العلم ولا في بديهيات العلوم. ونحن حينما نقول فلان ثقة، أو علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى حينما يقولون فلان ثقة لا يعنون أنه معصوم من الخطأ، وكلنا بفضل الله تعالى يدرك أنه ما من إنسان إلا وله أخطاء ولا بد أن يخطئ. ولكن الشأن في التعامل العملي مع الرواة ورواياتهم، فالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى علماء الحديث أدركوا هذا ابتداء، أدركوا أن الراوي يخطئ مهما كان ثقة مهما كان حافظا لابد له من أخطاء، وتعاملوا مع الراوي على هذا النحو. تجد مثلا إذا ما سئل الواحد منهم عن راوي من الرواة يقول هو ثقة، وربما يرفعه فيقول هو حافظ أو إمام أو نحو هذا، ثم إذا تعرض إلى أحاديثه ونقدها فإنه أحيانا يوثق أو يصوب روايته وأحيانا يخطئ روايته بحسب ما يتبين له في هذه الرواية أو تلك، هل هذا مما أصاب فيه ذلك الراوي أم مما لم يصب. وهذا يعد تطبيقا عمليا منهم على ما عرفوه سلفا من أن الراوي مهما كان ثقة أو حافظا لابد لهم من أخطاء، بخلاف غير أهل العلم فإنهم إذا ما وجدوا الراوي ثقة أو قد نص العلماء على أنه ثقة فإذا بهم يتعاملون مع هذا الراوي ويصححون أحاديثه كلها ولا يستثنون من ذلك شيئا. وهذا في الواقع عدم تفقه لكلام أهل العلم، فالعلماء الذين قالوا في الراوي إنه ثقة لم يقصدوا أنه لا يخطئ، هذا لا يمكن أن يقصدوه أبدا، وإنما يقصدون أن أكثر ما يرويه من الأحاديث صواب، ولهذا استحق أن يكون ثقة، ولو كانت أكثر رواياته أخطاء لما وصفوه بالثقة ولا وصفوه بكونه ضعيفا حتى الضعيف. فالعلماء رغم أنهم يضعفون الراوي فإنما يقصدون بتضعيفهم له أن أغلب ما يرويه خطأ لم يأتي فيه على الصواب، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما يرويه خطأ، قد يصيب احيانا قد يصيب احيانا فياتي العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى الى ما الى الراوي الضعيف الذي ساء حفظه ووقعت الاخطاء الكثيره في احاديثه فيقوون ويصححون بعض احاديثه التي ترجح لديهم انه اصاب فيها التي ترجح لديهم انه اصاب فيها وهذا ما نسميه عندنا بالحسن لغيره. الراوي قد يكون ضعيفا روايته اذا نظرنا اليها نظره مستقله نحكم بضعفها، ومع ذلك اذا وجدنا روايه هذا الراوي الضعيف قد انضم اليها ما يقويها وياخذ بيدها نرفعها الى مصاف الحجه ونقول هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسميه العلماء بالحديث الحسن لغيره. اذا هناك تمييز لاهل العلم عليهم رحمه الله تبارك وتعالى، فليس الامر عندهم راجعا الى حال الراوي فقط، بل راجع من جهه الى الراوي ومن جهه اخرى الى الروايه. الراوي قد يكون هو الراوي والاسناد هو الاسناد، ومع ذلك نجد العلماء تارة يصححون هذا الحديث المروي بهذا الاسناد، وتارة اخرى يضعفون حديثا اخر روي بنفس الاسناد، مع ان الراوي هو الراوي والاسناد هو الاسناد. لماذا؟ هل العلماء ليس لهم ضابط؟ هل العلماء ليس لهم قانون؟ ابدا، ولكنهم عندهم فقه في تطبيق القواعد والتعامل مع الرواه والروايات، فهم صححوا هذا الحديث الذي رواه ذلك الراوي بهذا الاسناد لانهم ترجح لديهم ان الراوي لم يخطئ فيه، وضعفوا هذا الحديث الاخر الذي رواه نفس الراوي بنفس الاسناد لانهم ترجح لديهم انه اخطا فيه. هكذا كان تعامل العلماء، ينبئ عن معرفه ودرايه وفقه للاسانيد والروايات. انظر مثلا العلاء بن عبد الرحمن، هذا راوي صدوق يروي عن ابيه عن ابيه عن ابي هريره، العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره صحيفه، نسخه من النسخ، صحيفه من الصحف، اشتملت على جمل من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فالاسناد هو الاسناد لان هذه الاحاديث كلها مرويه بهذا الاسناد الواحد ويرويها هذا الراوي الواحد، ومع ذلك صحح الائمه بعضها وضعف الائمه ايضا بعضها. العلماء الذين صححوا بعض هذه النسخه هم الذين ضعفوا بعضها ايضا، فلم يمشي العلماء مع هذا الراوي ومع هذه الصحيفه على قانون واحد، كلما وجدوا هذا الاسناد حكموا عليه او على المتن الذي روي به بحكم واحد لا يتعدونه. هذا لا يعرف عن علماء الحديث عليهم رحمه الله تعالى، كما انهم ينظرون في الراوي وينظرون في الاسناد، كذلك ينظرون في المتون وينقدونها نقدا ويحررون هذه المتون وينظرون في مدى حفظ الراوي لها من عدم حفظه. اما من يدعي ان المحدثين عباد اسانيد لا يفهمون الا في الرواه لا يفهمون الا في الاسانيد، فهذا ابعد ما يكون عن معرفه مناهج المحدثين، بل المحدثون عليهم رحمه الله تعالى احيانا يتكلمون في الراوي واحيانا يعلون الاسناد لكون المتن منكرا او باطلا او وقع فيه نوع من الخطا. انظر الى الامام احمد ابن حنبل عليه رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب ايضا له صحيفه يرويها عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، الراوي هو الراوي، الصحيفه هي الصحيفه، اسنادها واحد لم يتعدد، ولكنها مشتمله على جمل من المتون المضافه الى النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك بعض هذه المتون عند علماء الحديث صحيح، وبعضها عند علماء الحديث ايضا غير صحيح، مع ان الراوي هو الراوي والاسناد هو الاسناد، لانها صحيفه واحده يرويها راو واحد باسناد واحد. لماذا؟ لان العلماء وجدوا ان بعض هذه المتون وقع فيها بعض الاخطاء، بينما بعض المتون الاخرى لم تقع فيها مثل هذه الاخطاء، فما وقع فيه خطا من تلك المتون حكموا بخطئه ولم يغتروا بحال الراوي ولا بحال الاسناد، وما لم يقع فيه خطا من تلك المتون حكموا بصحته ولم يغتروا بكونهم قد ضعفوا بعض مفردات او بعض متون هذه الصحيفه. فكل رواية عند المحدثين لها نقد خاص ولها بحث مستقل لا ينبغي أن نغفل عنه، ولا ينبغي أن نغتر بالأحكام العامة المتعلقة بالرواة. فالإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل عن عمرو بن شعيب قال ربما احتججنا به وربما ورث في القلب من حسين. انظر، الراوي واحد والرواية واحدة والإسناد واحد، ولكن أحيانا يحتج الإمام أحمد ببعض هذه الصحيفة، بعض المتون المروية في هذه الصحيفة، وتارة أخرى يجلس في قلبه ويمتنع من الاحتجاج بعد أن يترجح لديه أن الراوي أخطأ في هذا المتن وإن لم يخطئ في غيره. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون على دراية بصنيع أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. نحن الآن نحكم على أحاديث، لا نحكم على رواة، الرواة هم الذين نقلوا هذه الأحاديث. وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حينما قالوا فلان ثقة وفلان ضعيف، إنما أعطونا بهذا أحكاما إجمالية ليست أحكاما تفصيلية. وأنا أشبه ذلك دائما وأبدا بالرجل الذي عنده جملة من الأموال من العقارات والسيارات ونحو ذلك، فنحن نقول مثلا إنه رجل غني، هذا حكم عام، لكن قد يكون بعض الفقراء عنده ما ليس عند ذلك الغني، قد يكون عند بعض الفقراء أشياء ليست موجودة عند ذلك الغني. الطالب الذي يدرس في المدرسة أو في الجامعة ويريد أن يذاكر المادة التي سيمتحن فيها، فمادة مثلا وليكن مثلا مادة اللغة العربية، هذه المادة مشتملة على 10 فصول، كل فصل منها يتضمن موضوعا من الموضوعات. إنه في يوم الامتحان سيمتحن في هذه 10 الموضوعات كلها، فإن هو ذاكر الموضوعات 10 وأتقنها وذاكرها مذاكرة جيدة، فالذي نتوقعه أنه إذا ما خاض الامتحان أنه سيحصل على النتيجة العظمى، سيحصل على 10 من 10. بينما إذا ذاكر مثلا نصف هذه الفصول، لو أنه ذاكر 5 فصول من تلك 10، الذي نتوقعه قبل أن يخوض الامتحان أنه سيحصل على نصف الدرجة، فهذا حكم إجمالي قبل أن يخوض الطالب الاختبار، قبل أن يخوض الطالب الامتحان. ثم هذا الذي ذاكر 5 فصول لو أنه دخل الامتحان ففوجئ بأن الامتحان جاء كله في 5 الفصول التي ذاكرها، ماذا سيحصل لهذا الطالب؟ إنه سيحصل على الدرجة النهائية. لو أن الامتحان جاء في 5 الفصول التي لم يذاكرها، إنه لن يحصل على شيء من الدرجات. فالحكم الإجمالي لم ينفعنا عندما خضنا التجربة الفعلية وكنا بين يدي الحكم المتعلق بالقضية بخصوصها. كذلك راوي، هذا الراوي روى 100 حديث، راوي روى 100 من الأحاديث، أصاب في 50 وأخطأ في 50، فنحن إذا تكلمنا عليه كراوي نقول هو يخطئ ويصيب، هو راوي ضعيف، أو هو راوي سيء الحفظ، لأن أخطاءه كثيرة مقارنة بإصاباته. نعم هي تعد بطبيعة الحال نسبة النصف إلى النصف، ولكن مع ذلك تعد كثيرة. أو رجل آخر روى 100 حديث فأصاب في 20 منها وأخطأ في 80، فهذا ضعيف جدا، لأن أكثر ما رواه من الأحاديث أحاديث أخطاء. لكن لو أن هذا الراوي كنا بصدد تحقيق رواية من رواياته 100، وتبين أن هذا الحديث بعينه الذي بين أيدينا هو من جملة 80 التي أخطأ فيها، فبطبيعة الحال أننا سنحكم على هذا الحديث بخصوصه بأنه حديث خطأ، لأنه من جملة ما أخطأ فيه ذلك الراوي. لكن إن صادفنا حديث من تلك 20 التي أصاب فيها، هل سنقول إنه خطأ؟ لا يمكن أن نقول إنه خطأ، بل لابد أن نحكم عليه بأنه حديث صحيح. لماذا؟ لأنه لم يخطئ فيه، راويه لم يخطئ فيه، ولئن كان أخطأ في غيره كثيرا لكنه لم يخطئ في هذا الحديث الذي نحن بصدده. إذن الحكم العام لا ينفع دائما إذا ما كنا بصدد تحقيق رواية معينة من أحاديث ذلك الراوي. راوي روى 100 حديث فأخطأ في 2 فقط، فنحن نقول هذا الراوي ثقة. العلماء يقولون في مثل ذلك إنه راوي ثقة. لأن أكثر ما رواه أصاب فيه ولم يخطئ فيه. فإذا كنا بصدد تحقيق رواية معينة من روايات ذلك الراوي فصادف أن جاءت هذه الرواية من جملة الأحاديث التي أصاب فيها فهو حديث صحيح بلا شك. لكن إن صادف أن بعض أن هذا الحديث الذي نحن بصدد الحديث فيه والبحث فيه والتنقيح فيه ثبت أنه من جملة الحديثين اللذين أخطأ فيهما ذلك الراوي، هل سنغتر بكونه ثقة أو بكونه أخطأ في أكثر ما روى، أم سنحكم على هذا الحديث بعينه بأنه خطأ على الرغم من أن رواه ثقة بعد أن ترجح لدينا أن هذا الراوي أخطأ في هذا الحديث بخصوصه؟ هكذا علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لا يتعاملون مع الروايات فقط بحسب نظرتهم إلى الراوي، بل ينظرون إلى الراوي من جهة وإلى الرواية أيضا من جهة أخرى. بل ربما نتناول إن شاء الله تعالى في لقاء بعد ذلك كيف أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إنما يوثقون الراوي أو يضعفونه بحسب ما يجيء من الروايات الصحيحة أو المنكرة. فإذا وجدوا في روايات هذا الراوي أخطاء في الأسانيد أو في المتون يضعفون الراوي نفسه، وإذا وجدوا أن هذا الراوي أكثر ما يرويه من الأحاديث أصاب فيه في الأسانيد وفي المتون فهم حينئذ يوثقون الراوي. وإلى هذا أشار الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح حيث قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. ثم قال: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان، يعني الراوي كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. إذن الشأن عند المحدثين أن الراوي نفسه إنما يحكمون عليه توثيقا أو تجريحا بحسب ما يروي من الأسانيد والمتون الصحيحة أو غير الصحيحة. فمن كانت أكثر أحاديثه أسانيد ومتونا صحيحة كان ثقة، ومن كان أكثر رواياته أسانيد ومتونا أخطاء ومناكير كان ضعيفا. فكيف يدعى أو يزعم أو ينسب إلى المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أنهم يغترون بأحوال الرواة وأنهم يتعاملون مع الرواة كما لو أنهم رواة معصومون من الخطأ، لا يعتريهم خطأ ولا يعتريهم نقصان أبدا. المحدثون يصوبون الراوي أحيانا ويخطئونه أحيانا أخرى بحسب ما يترجح لديهم بنظرتهم الثاقبة أنه أصاب أو أخطأ. من الأحاديث التي جاءتنا وهو حديث سنحتاج لبيان حكمه أيضا الوقوف على بعض مناهج المحدثين عليهم رحمة الله تعالى. يسأل سائل يقول: حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، هل هو حديث صحيح أم ليس صحيحا؟ فنقول: هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تتابع جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من الأئمة النقاد الجهابذة على تضعيفه وإنكاره والحكم بكونه ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أنكره كل من الإمام العقيلي والإمام ابن عدي والإمام ابن خزيمة والإمام الذهبي والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام ابن القطان والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد ابن عبد الهادي وغيرهم من علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فالحديث عند جمهور أهل العلم حديث ضعيف. هذا الحديث يرويه راوي اسمه موسى ابن هلال العبد، موسى ابن هلال العبد. وموسى ابن هلال العبد هذا راوي مقل، وصرح الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى وكذلك من قبله الإمام أبو حاتم الرازي بأنه مجهول لا يعرف. فإذا نحن بين يدي راوي أصلا لا يعتمد عليه ولا يمكن أن يعتمد على ما يرويه من حيث حاله هو فقط من غير اعتبار أمور أخرى، فكيف إذا انضم إلى ذلك ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الراوي كما ترون راوي مقل من الحديث، ليس له من الحديث إلا أحاديث قليلة جدا، بل ذكر الإمام ابن عدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بأنه لا يعرف له من الحديث إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث. فكيف يمكن لراو ليس له من الحديث إلا هذا الحديث وهو رجل مجهول أن يؤخذ منه ذلك الحديث؟ وقد صرح الأئمة بجهالته، هذا من جهة، وأدخلوا هذا الراوي في كتب الضعفاء، أدخلوا هذا الراوي في كتب الضعفاء، وذكروا أن هذا الحديث مما ينكر عليه. إذن لا سبيل بعد ذلك إلى النظر في هذا الحديث وإلى محاولة التحوية والاعتماد عليه. وهنا ينبغي أن نكون على دراية بمناهج المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. المحدثون عليهم رحمة الله تعالى نأخذ أحكامهم أحيانا بالتنصيص، يعني ينص الإمام بأن هذا الحديث صحيح أو أن حديث منكر أو أن هذا حديث باطل أو أنه ضعيف لا يصح، لكن أحيانا نستدل على أحكام العلماء للأحاديث بمقتضى تعامل المحدثين مع الحديث نفسه. لا شك أن هذا الحديث وجد فيه كل ذلك، فمن العلماء من صرح بضعفه ونكارته وأنه لا أصل له وأنه باطل لا أساس له من الصحة، هذا أمر فرغ منه، لكن مع ذلك وجدنا العلماء الذين صنفوا في ضعفاء الرواة قد أدخلوا هذا الراوي في كتب الضعفاء واستدلوا بروايته لهذا الحديث على ضعفه عندهم، وهذا معناه أن هذا الحديث عند علماء الحديث هو حديث منكر، ليس منكرا فحسب بل هو في غاية النكارة، لأنه صار نكارة هذا الحديث دليلا عند علماء الحديث يستدلون به على ضعف الراوي نفسه. معلوم أن الراوي إذا أخطأ فليس كل من أخطأ يضعف، لكن هناك أخطاء تدل على الضعف كمثل ما وقع في موسى بن هلال العبدي هذا، لأن العلماء نظروا إلى الراوي وجدوا الراوي ليس له في الدنيا إلا حديث واحد وقد أخطأ فيه، فماذا ينظر لهذا الراوي إلا بالضعف؟ فقالوا هو ضعيف وأدخلوه في كتب الضعفاء وقالوا إنما ضعف من أجل روايته لهذا الحديث. إذن صار الحديث نفسه دليلا يستدل به على ضعف ذلك الراوي الذي جاء به، وهذا الذي نقوله دائما وأبدا من ضرورة تفهم مناهج المحدثين. فحينما نجد ابن عدي في الكامل أو ابن حبان في المجروحين أو العقيلي في الضعفاء يدخل راويا في هذا الكتاب ويذكر بعض أخطائه التي رواها، فنحن نفهم من ذلك أن تلك الروايات التي ذكرها هؤلاء الأئمة في تراجم الرواة هي عندهم مناكير، وإن لم ينصوا على ذلك أنهم يستدلون بها على ضعف الراوي الذي جاء به. فكيف والعلماء نصوا على ذلك؟ بس إلى ذلك أن العلماء الذين اهتموا بالأحاديث وجمعها وتحريرها وتنقيحها، سواء منهم من اختصر على جمع الأحاديث الصحيحة كالبخاري ومسلم أو من يجمع الصحيحة وغيره كأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى في مسنده، لم يخرجوا هذا الحديث ولم يلتفتوا إليه ولم يعرجوا عليه، وهذا دليل على أن هذا الحديث عندهم في غاية البطلان، لا يصلح لا للاحتجاج ولا يصلح حتى للاستشهاد، لأن الحديث كما ذكرنا آنفا في لقاء سابق علماء الحديث عليهم رحمة الله حينما يدخلون الحديث في كتب الأحكام إنما يدخلونه إما للاحتجاج وإما للاستشهاد، إما أن يعتمد عليه فيحتج له وإما أن يستشهد به لتقوية ما قد ثبت بغيره. أما ما لا يصلح لا للاحتجاج ولا للاستشهاد فهذا لا ينفع في كتب الأحكام، ولهذا استدل الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن عبد الهادي على كون هذا الحديث موضوعا باطلا بمثل ذلك. بعد أن تكلموا في راوي أيضا قووا كون الحديث باطلا موضوعا بأن العلماء الذين جمعوا أحاديث الأحكام واهتموا بتنقيح الأحاديث لم يخرجوا هذا الحديث، ومنهم من لا يكتفي بإخراج الصحيح بل منهم من يخرج الصحيح وغير الصحيح كأصحاب السنن الأربعة وكذلك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مسنده. ضف إلى ذلك أن هذا الراوي المجهول الذي لا يعرف بالحديث برواية الحديث إلا في هذا الحديث الواحد، جاء لهذا الحديث بإسناد كالشمس، فرواه عن عبيد الله بن عمر وهذا من الثقات الكبار، عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من أسانيد الصحيحة التي هي من أصح الأسانيد. والعلماء يقولون في مثل ذلك كما قال ابن خزيمة في هذا الحديث، قالوا عبيد كيف يروي هذا الرجل المجهول الذي ليس له في الدنيا إلا هذا الحديث، هذا الحديث عن عبيد الله ويغفل عن روايته كبار أصحاب عبيد الله الذين اعتنوا بجمع حديث عبيد الله وتخصصوا فيه. زد إلى ذلك أنه مرة أخرى رواه مضطربا، فبدل من يرويه عن عبيد الله ابن عمر رواه عن أخيه عبد الله ابن عمر العمر، يعني لم يضبط الحديث، مرة يرويه عن عبيد الله مرة يرويه عن عبد الله، ثم إنه يرويه بإسناد كالشمس. ومثل هذه الأسانيد لو وقف عليها أصحاب عبيد الله وأصحاب عبد الله لا رووها، فكيف بهذا الحديث بهذا الإسناد النظيف لا يأتي به إلا رجل مجهول؟ كل هذه الأمور اعتمد عليه العلماء لبيان بطلان هذا الحديث وعدم صحته، فهذا خلاصة البحث في هذا الحديث، والعلماء فصلوا فيه، فبإمكان من يريد الاستزادة أن يرجع إلى كتب علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى المتعلقة بتفصيل القول في هذا الحديث. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.